أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا عندي مجموعة من النقاط، سواء في الشأن المحلي الداخلي اللبناني أو ما يجري حولنا في المنطقة ويرتبط بنا بشكل أو بآخر، لأن النقاط كثيرة، لذلك أنا في كل نقطة سأتكلم إن شاء الله بالإيجاز الممكن. أولا في الوضع المحلي، النقطة الأولى موضوع تشكيل الحكومة، أو الملف الأول تشكيل الحكومة. أولا إخواننا، نحن من بداية يعني ما بعد الانتخابات كنا دائما ندعو إلى التعجيل في تشكيل الحكومة، وما زلنا ندعو إلى ذلك. أود أن ألفت النظر إلى أن دعوتنا لا ترتبط كما يقول بعض السياسيين أو بعض المحللين أو بعض الكتاب، أنها ترتبط بمخاوفنا حول الأوضاع الإقليمية. على العكس، أنتم تشاهدون أنه إذا كان في أحد ما في مكان ما يراهن على تغييرات معينة في الوضع الإقليمي لمصلحته، قد تنعكس على معطيات تشكيل الحكومة. نحن لا نتعقل ذلك، يعني هذا كيف، لكن مع كل الأحوال إذا كان هناك أحد ما في مكان ما، وأنا بالتحديد لا أتهم الرئيس المكلف وإنما آخرين، يراهنون على متغيرات إقليمية، فعليهم أن يكفوا عن هذه الرهانات. بالعكس، المتغيرات الإقليمية هي لمصلحة هذا الخط وهذا المحور، يعني سواء تطلعنا إلى ما يجري الآن في جنوب سوريا، وهذا ما سأعود إليه قليلا في الوضع الإقليمي، أو التطورات التي حصلت في اليمن في الساحل الغربي، وفشل العدوان على منطقة الحديدة، على مطارها ومينائها ومدينتها وقراها. في كل الأحوال، نحن عندما ندعو إلى الاستعجال في تشكيل الحكومة، إنما ننطلق من حسابات وطنية ومصالح وطنية وحاجات وطنية ترتبط بعدم السماح بالفراغ في السلطة، بعدم تضييع الوقت أمام الملفات الملحة. الوضع الاقتصادي، الوضع المعيشي، هلا بعد شوي البلد كله حيرجع يواجه أزمة النفايات، موضوع الكهرباء وإلى آخره. إذن هذا أولا، مشان يكون دائما واضح وما حدا يعذب حاله بتحليلات من هذا النوع. ثانيا، المشكلة الحقيقية حتى الآن التي حالت دون تشكيل حكومة برأيي هي يعني خلينا نقول ضياع المعايير. مش هو المعيار، يجب أن يكون هناك معيار واحد وواضح وعلى أساسه يتم تشكيل الحكومة. وإذا حطينا معيار واضح وواحد وعلى الجميع أن يلتزم بهذا المعيار الذي يجري على الجميع ويسري على الجميع، حينئذ يسهل تشكيل الحكومة. ما هو المعيار الذي يمكن أن يعتمد أو يلجأ إليه؟ طيب، الآن يقال في البلد عندما تطالب بعض الكتل، القوى السياسية أو الكتل النيابية، بعدد من الوزراء، الكل يتحدث عن ما أنتجته الانتخابات النيابية. جيد، فخلنا نتفق أن المعيار هو ما أنتجته وما أفرزته الانتخابات النيابية، وعلى هذا الأساس فلنعتمد معيارا موحدا. ما هو المعيار الموحد؟ كل 3 نواب لهم وزير، كل 4 نواب لهم وزير، كل 5 نواب لهم وزير، كل 6 نواب لهم وزير. شو المعيار؟ لأنه في هذا السياق ما يجري الآن لا يعتمد معايير واحدة. أنا لا أريد أن أنا لا أنا هنا لا أعلق أو أعترض، وإنما أوصف. يعني عندما مثلا، رغم أنه كنا عم نهرب من العد، رجعنا للعد، عندما مثلا نأخذ كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، 30 نائب. طيب نحن متبانيين على 6 وزراء. طيب 30 نائب 6 وزراء، 20 نائب بده 7 وزراء، 15 نائب بده 6 وزراء. طيب شو المعيار؟ 8 نواب بده 3 وزراء، في مكان آخر 8 نواب ممنوع يطلع لهم وزير، 7 نواب بيطلع لهم وزير. كيف يعني؟ شو المعيار بالموضوع؟ أولا، إذا كان المعيار هو ما أفرزته الانتخابات النيابية، جيد، فليقل أنه يا أخي كل 4 نواب، 5 نواب، 6 نواب، شو المعيار اللي على أساسه القوى السياسية أو الكتل النيابية تحصل على وزراء في الحكومة. أما إذا كان ممكن هذا معيار، ممكن يكون معيار لا، أنه ليس حجم الكتل النيابية وأعداد النواب، وإنما القوى السياسية والتمثيل الشعبي العام، لأن القانون الانتخابي ما زال هناك نقاش أنه هل يؤدي إلى تمثيل صحيح وكامل ومشاكل. جيد، إذا هذا هو المعيار، طب نتناقش على أساسه وناخذ التمثيل الشعبي والقوة السياسية بعين الاعتبار عندما نريد أن نحدد الأحجام. أو إذا كان المعيار هو الاستنساب، أنه لا قصة نواب ولا ما أفرزته الانتخابات النيابية ولا القوى السياسية وأحجام الشعبية والحقيقية، وإنما موضوع استنسابي، ساعتها نعرف كيف نناقش إذا كان الموضوع هو موضوع استنسابي. إذا الموضوع استنسابي، إذا الموضوع مغالبي، إذا الموضوع من بيرفع صوته أكثر، إذا الموضوع من بيعقد أكثر، خل نفهم لنعرف مسار الحكومة في أي اتجاه يريد أن يمشي أو يسير. النقطة الثالثة بالملف الحكومي، أنه ما يتداول حتى الآن من صيغ ومن اقتراحات ومن أفكار لا يصح تسميته حكومة وحدة وطنية، ويبدو أننا يجب أن نعيد النظر حتى في التسميات القديمة لحكومات قلنا أنها حكومة وحدة وطنية. يعني عندما يتم تجاوز كتل نيابية ولا تلحظ أساسا حتى في مسودات التشكيل، أو مجموعات نيابية معتد بها من النواب، أو طوائف ولو كانت طوائف صغيرة، طالما النظام عندنا ما زال نظاما طائفيا، لماذا الإصرار على استبعاد العلوي؟ لماذا الإصرار على استبعاد السرياني؟ طيب عندما نتحدث عن حكومة وحدة وطنية يجب أن تشمل وتدخل كل هؤلاء ليكونوا شركاء في القرار. ولذلك لا يصح أن نقول حكومات وحدة وطنية، وإنما نقول حكومات ذات تمثيل نيابي واسع، تمثيل حزبي أو سياسي أو شعبي واسع، ولكن لا يصح على الإطلاق أن نسميها حكومة وحدة وطنية. إذا كنا نريد حقيقة حكومة وحدة وطنية فليتمثل كل من له حق أن يتمثل. هذه النقطة الثالثة. طبعا نحن ندعو إلى حكومة وحدة وطنية، ندعو إلى تمثيل كامل في إطار تشكيل الحكومة. في موضوع المعايير نحن ندعو إلى التزام دقيق بنتائج ما أفرزته الانتخابات النيابية، ومعيار واحد ويسري على الجميع، علينا وعلى غيرنا. وإلا إذا يعني هلا مثل كتلتي التنمية والتحرير والوفاء والمقاومة، إنه خي نحن من أول يوم رضينا بستة وخلص، إنه قعدنا عم نتفرجى والعقد عم تتالى نتيجة النقاش بالأحجام. لا، إذا ما بده يصير في اعتماد لمعيار موحد، أنا من الناس الذين سيدعون إلى يعني بالتفاهم بيننا وبين دولة الرئيس نبيه بوي، إنه لا نحن يا خي 30 نائب بدنا حجمنا الطبيعي، نحن مش حجمنا 6 وزراء. طب ما عم اقول هيك لعقد، عم اقول هيك لحتى ادعو الاخرين الى التسهيل والتسريع والتواضع ودفع الامور باتجاه الايجابية المطلوبة. طبعا في نقطة عادة تطرح في الحديث عن تشكيل حكومات، وأنا شفت ببعض وسائل الإعلام بعض المقالات أنه والله في البلد الفلاني الحكومة 12 وزير، وبالبلد الفلاني 20، بالبلد الفلاني 15. هذا قياس مع الفارق، لأنه هناك في إما نظام رئاسي أو والله في تركيبة معينة ضمن الصلاحيات. ميزة لبنان أن الحكومة اللبنانية بمعزل عن عدد الحقائب فيها هي أشبه ب يعني هي السلطة التنفيذية، هي أشبه بمجلس قيادة للبلد يعني إن صح التعبير. وبالتالي مشاركة الآخرين ولو في وزراء دولة هو يشارك بالقرار السياسي ويشعر بأنه معني وحاضر وشريك، وهذا ما نحتاج إلى الطمأنة فيه في البلد. تنوع البلد، مكونات البلد، تركيبة البلد هي التي تفرض دائما الذهاب إلى حكومات موسعة لإتاحة الفرصة أمام تمثيل الجميع أو أمام أوسع تمثيل ممكن. أكتفي بهذا المقدار بنقطة الحكومة لأن نقاطي كثيرة. إذا نحن نطالب بعدم بالاستعجال انطلاقا من المصالح الوطنية، ندعو إلى حكومة وحدة وطنية موسعة يشارك فيها العلوي والسرياني وكل المجموعات النيابية والقوى السياسية الأساسية، وندعو إلى اعتماد المعايير، معايير واضحة ومحددة على ضوء ما أفرزته الانتخابات النيابية، وتكون الأمور بالنسبة والتناسب. الملف الثاني ملف النازحين السوريين. بملف النازحين السوريين، أولا من يوم العيد قبل العيد وإلى الآن حصل سجال هيك في البلد، وأحيانا أخذ بعد حاد وكاد أن يأخذ أيضا بعدا طائفيا للأسف، كما هو الحال في الكثير من القضايا التي تطرح في لبنان. أولا نحن نقول لا داعي أصلا للتأزم وللحدة في هذا الملف، لأنه لم يطرح أحد من القوى السياسية ولا من المسؤولين اللبنانيين فكرة الإعادة الإجبارية أو العودة الإجبارية للنازحين السوريين. الكل يتحدث عن العودة الطوعية الآمنة. طيب هذا شو الإشكال عليه؟ ليش بده يكون هذا موضع إشكال؟ ليش بدنا نحط تعقيدات إضافية؟ إذا في نازحين جاهزين وهن يريدون أن يعودوا إلى سوريا، إلا بدنا نحط تعقيد الأمم المتحدة ومدري مين والمنظمات الدولية والوضع الإقليمي شو في داعي لهذا الموضوع؟ النازحون الذين يريدون العودة بملء طوعهم وإرادتهم وعودتهم ستكون آمنة وطوعية فليعودوا، وليقدم لهم كل تسهيلات العودة. نحن لا نجد أي منطق وأي معنى لتعقيد هذه الحركة على الإطلاق. ثانيا، نحن من خلال معلوماتنا الميدانية، يعني أنا مش جاي أنا عم بدعم فريق سياسي على حساب فريق سياسي، أنا عم بحكي الواقع. نعم في الواقع هناك جهات دولية ومنظمات دولية وأيضا جهات محلية تخوف النازحين السوريين من العودة إلى بلدهم، وتثير لديهم القلق وهواجس، وتقدم لهم معلومات غير صحيحة، وأنا أؤكد أنها تقدم لهم معلومات غير صحيحة، ولذلك هذا الأمر يجب أن يعالج، وهؤلاء يجب أن يكفوا عن هذا الأمر، لأن الحيلولة دون عودة من يريد من النازحين السوريين إلى بلدهم هو في الحقيقة يلحق الأذى والضرر بالنازحين السوريين، بالشعب السوري، بالشعب اللبناني وبالبلدين، ويريد أن يخدم مصالح سياسية دولية أو إقليمية أو محلية معينة لا أكثر ولا أقل، على حساب معاناة الناس. في فرق كبير بين أنه واحد يعيش بالخيمة وبين يرجع على بيته وعلى حقله وعلى مدرسته وعلى ضيعته وعلى ناسه. يجب أن نساعد هؤلاء لتتحقق لهم هذه العودة الكريمة. ثالثا، أنا أريد اليوم من خلال هذا الحديث أن أقول ما يلي: نحن في حزب الله وأمام بطء أو مجموعة تعقيدات الموجودة في معالجة هذا الملف، ولا أريد أن أدخل إليها الآن، وانطلاقا من طبيعة علاقتنا الجيدة والمتينة والقوية بطبيعة الحال مع الدولة السورية، وكوننا أيضا جزء من الوضع الموجود في لبنان، نحن نريد أن نستفيد من هذه الحيثية للمساعدة، لمد يد المساعدة. مش نضل نحكي هلأ سابقا، نحن دخلنا في مساعدة في إطار معالجة قضية مسلحين خرج معهم نازحون كما حصل في جود عرسال ومشاكل، لكن الآن لا، نحن نريد أن ندخل على هذا الملف، نريد أن نقدم المساعدة الممكنة انطلاقا من هذه الحيثية. سنتواصل مع النازحين السوريين مباشرة، سنحدد آلية لاستقبال طلبات النازحين السوريين، سنشكل لوائح ونعرض هذه اللوائح على الجهات المعنية في الدولة السورية، وبالتعاون هنا مع الأمن العام اللبناني الذي هو في الحقيقة الجهة المعنية والتي باشرت وتباشر وما زالت تحتضن هذه المسؤولية، نتعاون سويا لإعادة أكبر عدد ممكن من النازحين السوريين الذين يرغبون بالعودة الآمنة الطوعية. ونحن سنباشر بهذا الجهد وسنعمل خلال، لأنه هلأ فترة الصيف فترة مناسبة قبل بدء العام الدراسي، في كتير ناس ممكن يفكروا بالعودة، فالآن ما في وقت لتضيعه. ممكن كتير ناس يقول لك بداية العام الدراسي إذا برجع عضيتي عم دينتي على منطقتي بسوريا بلحق حط أولادي بالمدارس ورتب أموري. نحن جاهزون لهذه المساعدة إن شاء الله، وسنستمر في هذه المساعدة إلى أن يتم يعني حسم هذا الأمر سياسيا ورسميا بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لأنه نتيجة تعقيدات معينة ما زال هذا الملف عالقا. بناء عليه، للاستفادة من الوقت ومن الصيف ومن مرحلة قبل بدء العام الدراسي ومن الظروف المتاحة في سوريا والحيثية اللي عندنا سواء عند الدولة السورية أو عند المسؤولين اللبنانيين، نحن في داخل تشكيلات حزب الله شكلنا ملفا للعناية بتسهيلات ومساعدة النازحين السوريين للعودة، وكلفنا الأخ النائب السابق المحامي نوار الساحلي ومعه فريق، وحددنا مراكز وهم سيعلنون عن مراكز وعن أرقام تلفونات وعن مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ليتصل النازحون بهذه المراكز وبهذه الأرقام. نحن أيضا سنشكل لجان شعبية في مختلف المناطق للتواصل مع النازحين لمن يرغب. نحن لا نريد أن نلزم أحدا، نحن نريد أن نقدم هذه المساعدة الإنسانية الوطنية التي تخدم الشعبين اللبناني والسوري وتخدم مصلحة البلدين في الحقيقة لبنان وسوريا. هذا الملف الثاني. الملف الثالث، أمن بعلبك الهرمل والبقاع. بهذا الملف، يعني كل ملف يقول أولا ثانيا ثالثا، بهذا الملف أولا، في الحقيقة بعد انتهاء الانتخابات النيابية الحالية الماضية وإعلان نتائج، في شيء صار بعلبك الهرمل غير مفهوم. يعني هذا المستوى من الخلل الأمني، من الاعتداءات على الناس، من التوتر، أيضا من الضجيج الإعلامي، من الحرب النفسية، بحيث صورت المنطقة أنها خلاص يعني منطقة فلتت وفي حالة انهيار نفسي، والعالم سوف لازم تحمل شنتها وتفل يعني إلى هذا الحد. طبعا صار في مبالغات أيضا كبيرة، يعني في فلتان أمني وفي مبالغات إعلامية كبيرة جدا حول الفلتان الأمني. في كل أحوال هذا الذي جرى يجب التوقف عنده. هلا أنا ما بدي أقدم تحليل، نحن عم نجمع المعطيات بدقة لنقراها بدقة، لكن في يقول غير مفهوم غير طبيعي. طيب إذا بدنا نقول الحرمان والإنماء، طيب ما هذا عمره 30-40 سنة، هذا اللي صار بعد الانتخابات ما صار. إذا والله أنه الدولة موجودة ومش موجودة، ما هذا شو بيفرق عن قبل الانتخابات سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. حتى لما كانوا المسلحين بالجرود فوق كان الوضع الأمني أحسن من اللي صاير بعد الانتخابات. هون في شيء أكتفي بالقول أنه غير مفهوم ويحتاج إلى تدقيق منا ومن أهل المنطقة ومن الدولة اللبنانية وأجهزة الدولة اللبنانية. يمكن ما يطلع شيء، يمكن يطلع مجرد صدفة. صار أنه بعد الانتخابات العالم كانت قبل الانتخابات مضبوطة وممسوكة ومنتبهة لحالها، بعد الانتخابات صادف حادثة هون وحادثة هون وحادثة هون وحادثة هون وفاعت الدنيا. يمكن، لكن هذا أحد التأويلات والتفسيرات. لكن إذا واحد بده يوقف ويقول لا، اللي جرى هذا مشبوه وهذا يجب أن يدرس ويجب أن يتابع، هذا له محل، هذا الموضوع له محل. ثانيا بعد تحرك نواب المنطقة، كل نواب المنطقة وزراء المنطقة فعاليات المنطقة رؤساء البلديات باتجاه رؤساء رئيس الجمهورية رئيس المجلس رئيس الحكومة المسؤولين في الدولة قائد الجيش الأجهزة الأمنية على كل، واجتماعات مجلس الأعلى للدفاع. وهنا يجب أن نسجل العناية الخاصة طبعا لفخامة الرئيس في هذا الموضوع في مجلس الدفاع الأعلى، وتوجيهه وحزمه بأنه هذا الموضوع يجب أن يعالج في بعلبك الهرمل. والتحرك الأخير في الأيام الماضية والذي طبعا يتوسع ويمتد للجيش اللبناني وللمؤسسات والأجهزة الأمنية المختلفة، هذا طبعا أمر جيد ونحن يجب جميعا أن ندعمه وأن ندعو إلى تواصله. في هذا السياق أنا أولا يعني هون ثالثا منقول ألف أدعو الجيش والأجهزة الأمنية إلى العمل الجاد والمتواصل والمستمر في الليل وفي النهار، وعدم القبول من أحد تغطية أحد. مين ما بده يغطي حدا؟ طبعا ما في غطاء على حدا، حزب الله، حركة أمل، القوى السياسية، الكل. هذا نحن بلغنا من زمان، هذا مش جديد. لا غطاء على أي مخل بالأمن في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق. في كل الأحوال العمل الدؤوب والمستمر والحاضر والذي يجب أن يتواصل، يعني مش جمعة جمعتين ثلاثة ونعود إلى ما كنا عليه. هذه مسؤولية دائمة، لأن أسباب الخلل ووجود المخلين هو قائم ودائم ويجب أن يستمر. ثانيا دعوة أهل المنطقة إلى التعاون الكامل، التعاون الكامل. ما في داعي حتى اللي معهم رخص سلاح في هذه المرحلة يحملوا السلاح، حتى لو معه رخصة سلاح شو في داعي يحمل السلاح. التجاوب مع كل الدعوات، مع كل الإجراءات التي يتخذها الجيش والقوى الأمنية في المنطقة، لأن هذه مصلحة المنطقة ككل. وثالثا أريد أن أدعو أهل المنطقة إلى الإطمئنان، إلى الثقة، لأنه اللي صار بالأسابيع القليلة الماضية بالحقيقة وصلت الناس يشكوا أنه يعني هن قادرين يبقوا بالمنطقة ولا مش، هذا في مبالغة كبيرة في هذا الأمر. في كل الأحوال لا الدولة اللبنانية هي في وارد التخلي عن مسؤولياتها. رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بروي كان له مواقف حازمة وقوية في هذا الاتجاه. بالنسبة لحزب الله نقول لكم الآن وبعد الآن نحن لن نفقد الوسيلة والطريقة لنحفظ أمن هذه المنطقة ضمن الأولويات وضمن الأصول وضمن المصالح الكبرى، لكن مهما ساءت الأمور نحن لن نعدم الوسيلة. وكل خيارات في نهاية المطاف ستكون خيارات مفتوحة. ليس حزب الله ولا حركة أمل ولا أحد في وارد التخلي عن هذه المنطقة وترك أمنها وسلامتها للمجهول، ونحن الذين قدمنا أغلى الدماء من أبنائنا وإخواننا في البقاع وفي غير من غير البقاع في لبنان من أجل أن تأمن حدودها. فكيف يمكن أن نغفل أو نتخلى أو نهمل عندما ينتقل الخلل الأمني إلى داخلها؟ مع أخذ كل المصالح بعين الاعتبار ونؤكد لأهلنا في بعلبك الهرمل، هذا الملف لن يهمل، لن يترك، لا يمكن أن يترك، وليس أمرا صعبا فضلا عن أنه ليس أمرا مستحيلا. المطلوب أن يتعاون الجميع وأن يتكاتف الجميع، وأعتقد أنه يمكن العبور من هذه المرحلة والخلل الذي حصل بسهولة. وإن شاء الله سيكون هناك تعاون وثيق بين الجميع في المنطقة لإنجاز أفضل وضع أمني يمكن أن نحققه وأن ننجزه. كملحق بموضوع هذا الملف أمن بعلبك الهرمل، في موضوع اليموني العقورة اللي صار في الأيام القليلة الماضية، هذه مشكلة عقارية. أنا أرجو من السادة النواب من القوى السياسية أن لا يحولوا هذا الملف إلى ملف طائفي وإلى مشكلة طائفية، وأن يبعدوا هذا الملف عن المزايدات. يعني ما حدا يقعد يزايد على حدا ليأخذ شعبية أكثر، مفهوم شو عم بحكي. المسألة هي في عهدة الجيش اللبناني، مخابرات الجيش، قيادة الجيش. الجيش مطلوب يعمل إجراءات فوق وبدأ بالإجراءات. الناس باليموني وبالعقورة لازم تهدأ، وهذا الأمر يجب أن يعالج في إطار حوار محلي أو حوار مركزي، حي الله، بالتواصل، بالحوار، بالهدوء، بالتعقل، يمكن أن نصل إلى معالجة هذا الأمر اللي هو أمر طبعا قدام أزمات البلد يمكن معالجته ببساطة. لكن دفع الأمور باتجاه استخدام السلاح أو حتى التحويض الإعلامي والتحويض الطائفي هو أمر طبعا أنا أقول هو على حد الخيانة الوطنية. وفتح هذا الملف بهذا التوقيت بعد الانتخابات النيابية وفي أجواء ما يجري في بعلبك الهرمل أيضا هو فتح مشبوه. أنا أدعو الأجهزة الأمنية تروح تعمل تحقيق بالخلفيات لفتح هذا الملف. هذا ملف نايم من عشرات السنين، ليش هلأ؟ ليه هلأ بده ينفتح هذا الملف وتبلش العالم تخطف فيه وتحكي فيه وتطلع بيانات فيه وتزايد فيه؟ أنا بالموضوع ما بدي جامل لأنه هذا موضوع خطير. في حدا بده يحط منطقتين وطائفتين على فوهة بركان نتيجة حسابات ضيعاوية أو محلية أو حزبية أو استثمار شخصي. هذا أمر على درجة عالية من الحساسية والخطورة. وأنا أدعو الآن، طبعا أنا أعرف بأن قيادة الجيش تدخلت وبانتظار عودة قائد الجيش حيث يراهن على موقفه بشكل كبير، لكن أنا شايف الموضوع إلى حد أدعو فيه فخامة رئيس جمهورية الذي هو حريص على كل المناطق اللبنانية وعلى كل أبنائه أن يعطي هذا الملف عناية خاصة، لأنه اللي شفناه بالأيام الماضية خصوصا على المستوى الإعلامي بصراحة يدعو إلى القلق. الملف اللي بعده، النقطة الأخيرة بالوضع الداخلي، ملف التجنيس. صدر قبل أيام مرسوم التجنيس لعدد من الأشخاص، صار في بلبلة بالبلد، ناس اعترضوا، قوى سياسية اعترضت، ناس طعنت، ناس اتهمت، قيل الكثير. يمكن أول مرة نحن نحكي بهذا الموضوع. أنا بدي أعقب. أولا أود أن أقول بأن نحن في حزب الله، بالحد الأدنى في حزب الله، لم نكن على علم على الإطلاق بهذا المرسوم، لأنه للأسف الشديد في بعض الناس بلبنان دغوي كتب، يمكن في إيراني واحد بكل المرسوم، وفي ناس ويريين تبين أنه في أسماء صحيحة في أسماء غير صحيحة، فطلعوا قالوا أنه لأنه في إيرانيين وفي سوريين إذن حزب الله مع العهد هو رتب بدل. نحن بكل شفافية، بتعرفوني أنا صريح جدا، لا علم لنا بهذا المرسوم لا من قريب ولا من بعيد، لم نكن نعلم أصلا. هلا هي نقطة ضعف اسطفله، بس الحقيقة يعني دائما بين هلالين تصوير أنه حزب الله يحكم لبنان ويسيطر على لبنان وكل ما يجري في لبنان ويقوم به الرؤساء أو الحكومة أو هذا غير صحيح على الإطلاق، وهذا شاهد. نحن أصلا لم نكن نعلم أنه في مرسوم عم يعد إلى هذا الحد، ولم نكن نعلم أن مرسوما صدر إلى أن صدر في وسائل الإعلام. بكل صدق أقول إلى أن صدر في وسائل الإعلام، نحن عرفنا مثل بقية اللبنانيين. هل هذا صح غلط؟ خلوا على جنب، لكن هذا توصيف للواقع. اثنين، طبعا نحن لا نعرف الكثير من هذه الأسماء، مش جهة معنية تدقق بالملفات. على كل حال كلف الأمن العام أنه يدقق فيها ويعطي نتيجة وأعطى النتيجة. نحن لدينا، تكون لدينا مجموعة ملاحظات حول هذا المرسوم، لكن نحن لا نريد أن نعرض ملاحظاتنا في وسائل الإعلام، لأنه طبيعة العلاقة والصداقة القائمة مع فخامة رئيس الجمهورية وإيماننا به ورهاننا عليه تفترض، الاحترام يفترض أنه أحد إخواننا نوابنا وزرائنا مسؤوليننا بيطلع عند فخامة الرئيس ويقول له يا فخامة الرئيس نحن لدينا الملاحظة الأولى الثانية الثالثة. هذا ما سنقوم به في حول المرسوم الذي مضى. ثالثا، نحن نريد أن نقول رأينا في موضوع التجنيس. نحن ندعو إلى ليش لا، فلتصدر ليس مرسوم تجنيس جديد، نحن ندعو ليس فقط إلى إصدار مرسوم تجنيس جديد بمعزل عن المرسوم السابق والملاحظات عليه، نحن ندعو إلى إصدار مراسيم تجنيس. مش أنه العهد لا يصدر أي مرسوم أو أنه بينتظر آخر العهد ويرسم، هذا حق ويصدر، هذا حق الطبيعي، حق الدستوري، وهناك حاجات إنسانية وحاجات وطنية وأشخاص يستحقون الحصول على الجنسية اللبنانية، فليكن هناك أشخاص تقدم لهم أو يتاح لهم الحصول على الجنسية اللبنانية. شو المشكلة يعني بهذا الموضوع؟ ليش هذا الموضوع بدنا نضيقه بطريقة أو نعدمه بالوقت اللي هو متاح دستوريا وقانونيا وقد يحقق مصالح وطنية وإنسانية معينة؟ هذا من حيث المبدأ. لذلك نحن ندعو إلى إصدار مراسيم جديدة وليس مرسوم تجنيس جديد واحد، ويفتح هذا الملف في مثلا في شرائح. عندنا مثلا ناس من أكثر من 70-80 سنة ناطرين، مثل أهل القرى السبع الذين لم يتم تجنيسهم في المراسيم السابقة، بقية أهل وادي خالد. خلال أعمال التجنيس ياما في ناس تجنسوا، أقاربهم ما تجنسوا، ورغم أنه نفس الملف نفس الحيثيات نفس المعطيات، هلا لأخطاء إدارية أو حسابات سياسية. إنصاف، محاولة إنصاف، وخصوصا أولئك الذين يعيشون فعلا في لبنان. وبالتالي كل من هناك يعني بما ينسجم طبعا مع الأصول الدستورية، مع المعايير القانونية، مع المصالح الوطنية والاعتبارات الإنسانية، بينحط كل الضوابط تؤخذ بعين الاعتبار وبيندخل. بالتالي مش صحيح انه يجي يوم ينشعر فيه انه والله الجنسية اللبنانية بيحصل عليها بس اللي عنده مال، او ممكن يجي يستثمر مال بالبلد، بالوقت اللي هو لبناني ابا عن جد واصوله لبنانية وعايش بهذا البلد من مئات السنين، نتيجة ظروف معينة ما حصل على جنسية، ما بيقدر يحصل على الجنسية لانه فقير ما عنده فلوس. هذا غير صحيح، غير وارد على الاطلاق. حتى في موضوع الزوجات اللبنانيات، موضوع أولاد الزوجات اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني، أنا بعرف هذا الملف إشكالي. نحن ندعو إلى دراسة هادئة ومتأنية وعاقلة ومعالجة هذا الملف بما يأخذ بعض الجوانب بعين الاعتبار، يعني أنه نخليه مقفل على الآخر يمكن ما يكون في مصلحة بهذا الموضوع، فتحه على الآخر يمكن يثير بعض المخاوف الموجودة في البلد. في الحد الأدنى فلتكن هناك فرصة حوار ونقاش جاد وداخلي على المستوى الوطني لمعالجة هذا الملف الإنساني. طيب أنا أكتفي بالوضع الداخلي بهو الملفات: تشكيل حكومة، ملف المساعدة في إعادة أو عودة النازحين السوريين العودة الطوعية والآمنة، ملف أمن بعلبك الهرمل، وملف التجنيس. في وضع المنطقة كمان عندي كم نقطة بحكيهم بنفس الاختصار والسرعة. النقطة الأولى في الشأن الفلسطيني، من الواضح أنه محركات كما يقال بالأدبيات السياسية اللبنانية، محركات صفقة القرن يعني بلشت تشتغل بقوة. كوشنير بالمنطقة سوى لمدة بعرفش إذا بعده بالمنطقة، والمبعوث الخاص للرئيس ترامب حول عملية السلام، ما يسمى بعملية السلام. طيب من الواضح أنه دخلنا في مرحلة العمل الأمريكي والإسرائيلي الجدي لإنجاز صفقة القرن. هذا لم يعد مجرد كلام في العلن أو توقعات صحفية أو مشاكل، وقد نكون على مقربة من إعلان رسمي أمريكي حول هذه الصفقة وحول هذه الخطة المشينة في الحقيقة. لذلك في هذه المرحلة القيادات السياسية كلها وكل المعنيين بالقضية الفلسطينية طبعا يجب أن يواكبوا هذه التحركات وهذه التطورات، وبعدين واحد بده يشوف شو اللي ممكن أنه ينعمل. وبعتقد على أكثر من خط، يعني اليوم ما يجري في داخل فلسطين يجب أن ننظر إليه من هذه الزاوية، ما يجري في المنطقة، ما جرى ويجري في الأردن، أيضا فيما يعني لبنان، النقاش تبع الحدود، الحكي عن مزارع شبعة، الحكي عن الحدود البرية، الحكي عن الحدود البحرية، مرة بيكون بمعزل عن صفقة القرن، مرة بيكون في إطار ما يسمى صفقة القرن. بتصير المقاربة شوي بدها دراسة وحذر أكثر، طبعا مع حرص اللبنانيين جميعا على استعادة كامل ترابهم الوطني والحصول على حقوقهم في المياه البحرية. أيضا ما يجري في سوريا يجب عندما نقاربه في المرحلة المقبلة أيضا يجب أن نضع مكانا ما لهذا الملف، وصولا إلى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وهذا الضغط المتواصل على إيران، سواء الضغط السياسي، الحرب النفسية، الضغط الاقتصادي، التهديد بعقوبات، ملاحقة إيران والنفط الإيراني في كل أنحاء العالم، كله يجب أن نقراه ضمن سياق واحد اسمه المشروع المركزي الأمريكي الآن في منطقتنا الذي ستعطى له الأولوية هو صفقة القرن التي تعني تصفية القضية الفلسطينية. فهذا الموضوع بده متابعة وحذر، وبالتالي الناس معنية تشوف شو اللي بدها تعمل وكيف بدها تصمد، كيف بدها تواجه، كيف بدها تقاوم. هذا موضوع حكينا فيه سابقا كتير. بالملف الفلسطيني أيضا يجب توجيه التحية خصوصا الآن خلال هذه الساعات إلى كل الرجال والنساء والصغار والكبار الذين يتوجهون يوم الجمعة عصر الجمعة إلى الشريط الشائك الذي يفصل غزة عن بقية فلسطين محتلة في 48. هذه المسيرات، مسيرات العودة، هي تعبير عن العزم الفلسطيني والإصرار الفلسطيني وتواصل هذا العزم وهذه الحركة، لأنه خلال كل الأسابيع الماضية، مشان كمان المتابعين يعرفوا، الإسرائيلي كل جهوده في الحرب النفسية، في الضغط الأمني، حتى في توتير الجو الأمني والعسكري باتجاه قطاع غزة واستهداف حتى الشبان الذين يطلقون الطائرات الورقية، إضافة إلى ضغوط إقليمية وضغوط متنوعة على الفلسطينيين من أجل تيئيسهم، من أجل منعهم من مواصلة مسيرات العودة. مسيرات العودة تمثل هذا التحدي الكبير الذي يشكل أحد الخيارات القليلة التي باتت متاحة بين يدي الشعب الفلسطيني. والنقطة الثالثة، لابد من التوقف بإجلال أمام شجاعة وجرأة قيادة المقاومة في غزة، قيادة الفصائل المقاومة وجرأة وشجاعة المقاومين الذين ثبتوا خلال الأيام القليلة الماضية والأسابيع القليلة الماضية معادلة الرد على أي عدوان. يعني الإسرائيلي اللي بيفترض أنه بيقصف وبيقتل بالمقابل لن يلقى أي رد ولو رد معين أو متناسب أو مشاكل، المقاومة الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية تجاوزت تلك المرحلة وثبتت هذه المعادلة. يمكن القول بحق أنها ثبتت، وهذا كان نتاج الجرأة والشجاعة والتقدير الحكيم والصحيح. في كل الأحوال، في تثبيت هذه المعادلة، في دعم الشعب الفلسطيني خصوصا في غزة لمواصلة مسيرات العودة، وفي الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الخطوات الإجرائية التنفيذية لصفقة القرن، على الكل أن يتحمل مسؤولياته في كل ما كان يقال خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية. ثانيا بالوضع الإقليمي في سوريا نقطتين، النقطة الأولى تطورات في جنوب سوريا خلال الأيام القليلة الماضية واليوم. قبل قليل أنا كنت على تواصل مع الإخوة هناك، كل المعطيات طبعا اللي عم تسمعوه بالإعلام كله صحيح، وما تحت الإعلام أهم، وكل المعطيات تشير إلى انهيارات كبيرة لدى الجماعات المسلحة، تشير إلى تخلي البيئة الحاضنة إذا افترضنا أنه كان حقيقة هناك بيئة حاضنة، وإلى اندفاع شعبية كبيرة للعودة إلى الدولة وإلى حضن الدولة. هذا عبرت عنه مجموعة من البلدات، مجموعة من المدن، ولعل المعطيات تؤكد إلى أنه ليس فقط الجزء الغربي من منطقة درعا اللي هو مفترض اليوم وبكرة ينتهي، بل لعله كل المنطقة في الجنوب، سواء في درعا وفي القنيطرة، وكل الجماعات المسلحة هي في حالة الانهيار وفي حالة الهزيمة، ولا أفق لقتالها. وعلى كل حال كمان المعطيات تقول بأنه كثير من هذه الجماعات بدأت تعيد حساباتها وتتجه باتجاه طلب التسوية والدخول في المصالحات، ولن يبقى في تلك المنطقة سوى الجزء الكالح السواد الذي تسيطر عليه داعش، والتي طبعا سيكون مصيرها واضحا ومحسوما خلال الفترة المقبلة. يعني نحن بالخلاصة أمام تحول كبير في جنوب سوريا وانتصار كبير جدا في جنوب سوريا على كل الجماعات المسلحة التي تم رعايتها أمريكيا ودعمها واحتضانها ومساندتها إسرائيليا، وتم تقديم كل أشكال العون لها من قبل بعض القوى والدول الإقليمية. وما يجري في جنوب سوريا وما يجري جرى خلال الأسابيع الماضية ويجري في منبج والموضوع الكردي والتركي والأمريكي، على كل حال هذا فيه الكثير من الدلالات المهمة والبالغة التي يجب أن نتحدث عنها لاحقا، الآن الوقت لا يتسع. وأعتقد المصلحة أن تنتهي المعركة في جنوب سوريا ثم نتحدث عن هذه الدلالات والعبر التي يجب أن يستفيد منها الجميع على ضوء هذه المعركة المصيرية والكبرى التي تخاض في سوريا منذ أكثر من 7 سنوات. النقطة الثانية في سوريا أيضا، عند الحدود السورية العراقية قبل أيام قامت طائرات معادية بقصف بعض مواقع المقاومة، فصائل المقاومة العراقية المرابطة هناك، والفصيل الذي استهدف هو كتائب حزب الله في العراق، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى. طبعا في هذا الحادث، هو حادث كبير وخطير، ويمكن البعض معتبر أنه خلاص هذا مضى والأمور مقطعة. أنا أولا أود أن أتوجه إلى عوائل هؤلاء الشهداء الكرام والأعزاء بالتبريك بشهادتهم وبالتعزية بفقدان هؤلاء الأحباء والأعزاء. أيضا أتوجه بالتبريك والتعزية إلى إخواني وأعزائي وأحبائي في قيادة كتائب حزب الله في العراق وإلى كل مجاهديها. وأيضا يجب أن نتوجه إلى كل فصائل المقاومة في العراق نعزيهم بشهدائهم، لأن شهداء أي فصيل هو شهداء الجميع. وأود أيضا من هنا وبهذه المناسبة أن أتوجه إليهم بالشكر على كل المساعدة والمساندة التي قدموها في سوريا. في العراق لا شك أن هذه الفصائل في إطار الحشد الشعبي كان لها مساهمة كبرى وحقيقية في إلحاق الهزيمة بداعش وسواد داعش وظلامية داعش ووحشية داعش. ومن يقف خلف داعش دوليا وإقليميا، لكن في نهاية المطاف في العراق هم كانوا يدافعون عن أنفسهم وعن مقدساتهم وعن شعبهم وعن وطنهم. من الواجب أن نذكر جهاد هؤلاء الإخوة العراقيين وتضحياتهم وشهداءهم وجرحاهم وصمودهم وثباتهم الذي ما زال وحضورهم الذي ما زال مستمرا في سوريا، وبالخصوص أولئك المتواجدين عند الحدود السورية العراقية لقطع آخر شرايين الحياة في هذا الجسد المتوحش الذي صنعته أمريكا وإسرائيل في المنطقة واللي اسمه داعش. ونحن نشكرهم على كل الدعم وعلى كل المساندة وعلى كل الحضور، لأنه كما كنا نردد خلال كل السبع سنوات، معركة سوريا هي ليست معركة سوريا فقط، هي معركة لبنان والعراق وفلسطين وسوريا والمنطقة ومستقبل هذه المنطقة. أيضا في هذا السياق الإخوة في كتائب حزب الله وأيضا بقية الفصائل، فصائل المقاومة العراقية، أعلنوا أنهم يدققون ويحققون لمعرفة الجهة التي قامت باستهداف هذه المواقع وأدت إلى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، وأنه عندما تحدد هذه الجهة بشكل قاطع سيعاقب هؤلاء المعتدون. هذا موقف حكيم وطبيعي، ونحن نعبر عن مساندتنا لأي قرار تأخذه هذه الفصائل المقاومة المجاهدة. نعم أيها الإخوة الكرام والأعزاء، ونعم أقول لكل شعوب المنطقة، للإخوة في فلسطين، في سوريا، في العراق، في لبنان، في اليمن، في كل منطقة، في كل مكان يعتدى فيه على المقاومين وتسفك دماء هؤلاء المقاومين ظلما وعدوانا، لا يجوز أن يبقى هذا العدوان بلا جواب وبلا رد وبلا عقاب، لأن أعداءنا لا يفهمون إلا هذا المنطق، هذه التجربة. لا يمكن الرهان لا على قانون دولي ولا على معايير أخلاق، أي معايير أخلاقية في اليمن وفي فلسطين وفي كل ما يجري في المنطقة، حتى في أمريكا. أليس صورة فصل الأطفال المهاجرين عن آبائهم وأمهاتهم وإيداعهم في أماكن معزولة يعبر بشكل واضح عن الحقيقة الوحشية لرئيس ترامب ولإدارة ترامب؟ ألا بعدين نتيجة الضغوط تراجع، وإلا هذا ما بيغير في حقيقة صورته. يعني لو قدر للناس أن يشاهدوا الصورة الحقيقية، بالمصطلحات بيقولوا الصورة الملكوتية، الصورة الملكوتية الحقيقية لترامب، لبدا لهم وحشا مفترسا. من الذي يقدم على عمل من هذا النوع؟ على كل، نحن في منطقة وفي عالم، إن لم ندافع عن شعوبنا، إن لم نثأر لشهدائنا، إن لم نعاقب أعداءنا، لا يمكن لهذا العدوان أن يتوقف. وإذا تسامحنا هذا العدوان سيستمر، وعلينا أن نواجه الكثير من العدوان والكثير من تقديم الشهداء والجرحى. أنا آمل إن شاء الله أن يوفق الإخوة في كتائب حزب الله وفي فصائل المقاومة العراقية إلى تحديد هوية الجهة المعتدية في الوقت القريب، واتخاذ الإجراء الذي يرونه هم مناسبا. هذا قرارهم الذاتي الذي لا يملي عليهم أحد شيئا على الإطلاق. النقطة الأخيرة في الوضع الإقليمي، وأدخل إليها من بوابة الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية. قبل أيام ما يسمى بالتحالف، كان يقولوا التحالف العربي، ألا في البعض صار يسميه التحالف السعودي الإماراتي، نحن نسميه العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، قوى العدوان الأمريكي السعودي على اليمن. هذه القوى أعلنت، وبعدين قناة العربية وبعض الفضائيات العربية وبعض أيضا وسائل الإعلام اللبنانية تجاوبت واعتبرت أنه هذا يعني خبر له مصداقية عالية، عندما تحدثوا عن خبرين. الأول أنه نتيجة القصف الجوي في منطقة معينة في صعدة سقط 8 شهداء لحزب الله اللبناني بتعبيرهم، وبينهم أحد القادة من حزب الله. وبنفس الوقت قالوا خبر تاني، أنه شوفوا الخبرين، يعني أنه تم أسر 8 من حزب الله. يعني الكذاب اللي عم بيوزع الخبر، ساعة بيقول قتلوا 8، ساعة بيقول أسروا 8. على كل، بعد كم ساعة تراجع خبر الأسر لمصلحة خبر القتل، لأنه لو في أسرى كان لازم يطلعوهم على التلفزيون، وبالتأكيد لو في أسير الآن أو سابقا، بتعرفوا في السنوات الماضية في الأشهر القليلة الماضية لطالما قالوا أنه أسروا شاب من حزب الله أو أسروا شاب إيراني أو مشاكل. جيد، بيوم من الأيام قاموا الدنيا واعتبروا في كنز عظيم جدا أنه هن أسروا شخص إيراني في منطقة معينة في اليمن، تبين أنه عامل باكستاني معطر بسيط جاي عم يشتغل طلبا للرزق، ضيعوا ما عرفوا يميزوا بين الأردي وبين الفارسي. على كل، فخبر الأسرى انتفى لحاله، هم ما عادوا حكوا فيه، لكن بقيوا على 48 ساعة يحكوا عن استشهاد 8 بينهم أحد القادة من حزب الله. أنا بدي أعلق على هذا الخبر من شان ما مضى ومن شان الحاضر، ومنه شوي بحكي كلمتين بموضوع اليمن. أولا، خلال كل الفترة الماضية والآن أيضا نفس الشيء، نحن لأسباب ولمصالح معينة لم نقل حتى الآن أنه لنا وجود باليمن أو ليس لنا وجود باليمن، هذا موضوع ما قاربناه. نعم، في يوم من الأيام أنا قلت بوضوح نحن لم نرسل مقاتلين إلى اليمن لأن الإخوة في اليمن لا يحتاجون إلى مقاتلين. هل هناك شيء آخر؟ نحن لا ننفي ولا نثبت نتيجة مجموعة من المصالح، هذا أولا. ثانيا، سواء كنا موجودين أو لم نكن موجودين، بشكل قاطع أنا أنفي هذا الخبر أنه هناك شهداء من حزب الله في اليمن، لا في الأيام القليلة الماضية ولا خلال السنوات الماضية. ثالثا، ليس هي المرة الأولى الذي يتحدث فيه الإعلام السعودي عن شهداء لحزب الله في اليمن أو أسرى لحزب الله في اليمن. رابعا، لو افترضنا في يوم من الأيام كان لهذا الأمر حقيقة وكان هناك شهداء لحزب الله في اليمن، أنا أقول لكم بكل صراحة نحن لن نخفي ذلك، لا نخجل من ذلك، بل نفخر بذلك ونعتز بذلك ونرفع رؤوسنا بهؤلاء الشهداء إن كان هذه الفرضية في يوم من الأيام كانت حقيقية، ونعتبر أنه بالعكس، يعني نحن لا نخجل إن سقط لنا شهداء في اليمن، نحن يجب أن نخجل في أننا لا نقدم المساعدة المطلوبة أو ما نطمح أو ما نحلم أن نقدمه للمجاهدين المظلومين وللشعب اليمني المظلوم. وبالتالي ما حدا يتصور أنه نحن في اليمن أو في غير اليمن، بيسقط شهيد بالعراق بنقول هذا شهيد بالعراق، بيسقط بسوريا بنقول هذا بسوريا، يعتقل لنا يؤسر لنا أخ في أي مكان، في مصر في غير مصر كما حصل سابقا. نحن لا نخجل فيما نقوم به ولا نتخلى لا عن شهدائنا ولا عن أسرانا، ونعتز بهم ونفتخر بما يقومون بهم ونعلن ذلك دائما، هي من شان نأسس لبعدين. وبالتالي الأمر لا يحتاج كل ما طلع خبر أنه في شهداء وفي أسرى أنه والله وسائل الإعلام تتصل فينا ومشان ننفي. طالما نحن ما تبنينا، ما حكينا عن شهدائنا، ما افتخرنا بشهدائنا، معناتها ما في شيء، بيكون أي كلام من هذا النوع منتفي أصلا ولا يحتاج إلى نفي. خلينا هاي قاعدة نثبتها على طول لقدام. رابعا أو خامسا بالموضوع اليمني، على كل حال يمكن هم كانوا محتاجين لهذا النوع من الأخبار الذي يمكن أن يضم إلى كل الأداء الإعلامي للإعلام السعودي ومن معه من إعلام أمريكي وخليجي وغيره خلال الأسابيع القليلة الماضية، لأن ما شهدناه في معركة الحديدة بالمطار وحول المدينة والبلدات المحيطة بها وفي الساحل الغربي في اليمن هو فضيحتان، ما شهدناه فضيحتان، فضيحة عسكرية ميدانية وفضيحة إعلامية تابعة للفضيحة العسكرية الميدانية. في الفضيحة العسكرية الميدانية، منذ أشهر الأمريكان ويبدو بعض الدول الأوروبية للأسف شريكة في هذا الأمر، في معلومات عن مشاركة بريطانية ومشاركة فرنسية وغربيين آخرين. طيب، وقوى تحالف ودول تحالف والسعودية وإمارات واللي وجماعة عبد رب منصور ومرتزقة من كل أنحاء العالم وسلاح جو وعدد هائل من الآليات والدبابات والملالات، ويبدو أن الآليات العسكرية أكثر من العسكر، يعني اللي عم نشوفه على التلفزيون، وتم التحضير منذ أشهر، وحرب نفسية هائلة وضغوطات ورشاوة وترهيب وترغيب. ثم عندما نزلوا إلى الميدان كانت الهزيمة النكراء، هزيمة بكل ما الكلمة معنى. وما جرى في الساحل الغربي من اليمن خلال الأسابيع الماضية حتى الآن هو في الحقيقة حتى بالمعايير العسكرية وأشبه بالمعجزة، لأن القتال هناك يجري بين أقوى أسلحة الجو وبين أجهزة استعلام قوية جدا وتجهيزات فنية وتكنولوجية عالية وقيادات ذات خبرة ومرتزقة وجيوش وقوات، وفي المقابل شعب مجاهد يملك إمكانيات متواضعة ولكنه يملك إيمانا عظيما وتوكلا هائلا وثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء حقيقة نحن من خلال مشاهداتنا لهذه الجبهة حققوا: تد في الأرض قدمك، أعر الله جمجمتك، تزول الجبال ولا تزل. هذا نموذج. ولذلك الإنسان، هلا أنا واحد من الناس لما بحكي عن هذا الموضوع لأنه أنا عندي تجربة أنا وإخواني، وبنعرف شي عن الحرب، وبنعرف شي عن تقاتل في ظل سلاح جو عنيف وقاسي ولا حدود لإمكانياته المباشرة، وشو يعني تثبت وشو يعني تصمد. ولذلك أمام كل الحرب في اليمن، ولكن بالخصوص أمام هذه التجربة الأخيرة في الساحل الغربي وفي مطار الحديدة وكل ما يعني هذه المنطقة، أنا وكل إخواني وكل مقاوم في العالم وكل من يعرف المعادلات العسكرية ولديه تجارب عسكرية يجب أن ينحني إجلالا لهؤلاء المقاتلين، لهؤلاء المقاومين، لهؤلاء الأبطال، لقياداتهم الحكيمة والشجاعة والثابتة والراسخة. هذه حقيقة، مو مجاملة، مو أنا عم بعطي معنويات، بالعكس. وأنا أقول لهم، لهؤلاء المقاتلين، نحن أنا واحد من الناس، أنا خجول أنني لست بينكم ومعكم. أنا بيني وبين نفسي أردد عندما أشاهد الأفلام على شاشات التلفزيون وهذه البطولات وهذا الصمود الأسطوري، أقول يا ليتني كنت معكم. وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه: يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع. هذه الحقيقة، هذا الإيمان، هذه الصلابة هي التي ألحقت هذه الهزيمة. وهذا درس عظيم يضاف إلى دروس المقاومة في لبنان وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق. هذا درس لكل الشعوب العربية والإسلامية، أنه بالإيمان وبالثبات وبالرسوخ وبالرهان على الشعوب وعلى الشباب الشجاع والمؤمن والأبي يمكن مواجهة أقوى طواغيت هذا العالم وأقوى جيوش هذا العالم وأقوى غطرسات هذا العالم العسكرية والأمنية. وأيضا الفضيحة الإعلامية، كم مرة سقطوا واحتلوا لمطار الحديدة صور ما قدموا، بالمقابل كان عم يقدم يوميا صور لوجود قيادات من أنصار الله في المطار. قد حكوا أنه صاروا داخل المدينة وصاروا داخل الميناء، ثم تبين أنه ما صاروا داخل أي شيء. أسابيع من الكذب على شعوب المنطقة، على الشعب في السعودية وعلى الشعوب في دول الخليج وعلى شعوب العالم، ثم تبين أنه كل هاي انتصارات على تلفزيون قناة العربية ليس أكثر ولا أقل. وعلى هذا فقس لتعرفوا مصداقية هذا الإعلام الذي لا يتصل، ليس له أي صلة بالواقع على الإطلاق، لا فيما يتعلق باليمن ولا فيما يتعلق بغير اليمن. هنا في هذا السياق أيضا يجب أن نضم صوتنا ونتوجه بالشكر إلى الحكومة الجديدة في ماليزيا، إلى رئيس حكومة ماليزيا الجديد، مهاتير محمد أو محمد مهاتير، و إلى الحكومة وإلى وزير الدفاع الماليزي الذي أعلن بالأمس انسحاب ماليزيا من هذا التحالف المشؤوم. ونتمنى أن تحذو بقية الدول الإسلامية والعربية بالحد الأدنى حذو هذه الدول. وأنا أناشد بشكل خاص الرئيس السوداني وحكومة السودان وبرلمان السودان وشعب السودان، للأسف للأسف الشديد أن تكون هناك قوات من الجيش السوداني تقاتل إلى جانب هؤلاء الطواغيت، من الأسف الشديد أن تكون قوات من الجيش السوداني تقاتل في معركة فيها الأمريكي والغربي والتكفيري والإسرائيلي إلى جانب السعودي وغيره. هذا مؤسف. السودان الذي كان لها حضور كبير ووجداني في قضايا المنطقة، في قضية فلسطين، في كثير من قضايا الأمة. أنا أركز على السوداني أيضا لأنه مشاهد الشباب السودانيين الذين يتركون في الصحاري في اليمن وفي الجبال والتلال بلا حماية وبلا رادع وبلا دعم وبلا مساندة، لأي شيء يقتل هؤلاء، لأي شيء يقتل هؤلاء. على كل حال نحن ندعو إلى ذلك، ونأمل من الجميع أن يعيدوا النظر، ونأمل أن تكون تجربة المعركة الأخيرة في الساحل الغربي وكل هذه الجبهات المفتوحة أن تأخذ المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومن يقف معهما العبرة، وأن يعرفوا أنهم أمام شعب لن يستسلم ولديه قدرة عالية على الصمود وعلى صنع الانتصارات، وأن معركتكم مسدودة الأفق، وعليكم أن تستجيبوا لكل الدعوات اليمنية والعربية والإسلامية والعالمية لوقف الحرب، وقف العدوان، وقف إطلاق النار، والذهاب إلى الحوار وإلى المصالحة الوطنية وإنقاذ اليمن وشعب اليمن، كل شعب اليمن وكل قبائل اليمن وكل القوى السياسية في اليمن من نتائج هذه الحرب الكارثية والمدمرة. أنا سأكتفي بهذا المقدار، إن شاء الله بقيات الأمور إذا كان في حاجة نتحدث في أوقات قريبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.